بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس أو السابع والعشرين يوم الاثنين من شهر ذي القعدة سنة 1434، موعدنا مع المجلس الثالث من مجالس بلوغ المرام، وموضوع هذا المجلس الحديث عن بقية الأحاديث الواردة في كتاب الطهارة، بدءا من الحديث الثامن بترقيم عصام موسى هادي في طبعته، وهو الحديث المشهور حديث أبي هريرة في أحكام سؤر الكلاب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث موضوعه حكم الكلب من حيث الطهارة والنجاسة، أو بعبارة أخرى بيان نجاسة لعاب الكلب وكيفية التطهير مما ولغ فيه. إذن هذا الحديث يتحدث عن مسألة تتعلق بولوغ الكلب أو بلعاب الكلب، وحكم تطهير الإناء إذا ولغ الكلب فيه. قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أخرجه مسلم، يعني في صحيحه، قد يفهم منه أن البخاري لم يخرج هذا الحديث، وهذا غير صحيح، فالبخاري روى هذا الحديث في صحيحه، لكن روى هذا الحديث في صحيحه لكن رواه مختصرا، رواه بلفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. والحافظ جاء بهذا اللفظ من صحيح مسلم لأن فيه زيادة، فيه زيادة في أوله عند قوله طهور، وفيه زيادة في آخره وهي قوله أولاهن بالتراب. ولهذا آثر الحافظ ابن حجر أن يذكر لفظ مسلم من هذا الطريق، وإلا فالحديث مخرج في البخاري ومسلم بلفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذن هذا الحديث نقول فيه أخرجه مسلم وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. قول الحافظ بعد ذلك وفي لفظ له فليرق، هذا اللفظ هو رواية عند مسلم، وقد أشار العلماء إلى أنها رواية ضعيفة فإنها شاذة. وقول الحافظ وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، وللترمذي يعني في جامع الترمذي أو في سنن الترمذي، جاءت رواية عند الترمذي، الحديث رواه الترمذي، لفظه أخراهن أو أولاهن، وهذا اللفظ يختلف عن رواية مسلم. في رواية مسلم أولاهن بالتراب، رواية الترمذي أخراهن أو أولاهن. الفرق أن رواية مسلم تفيد أن يكون البدء بالتراب، ورواية الترمذي تفيد التخيير، أنه مخير أن يجعل الأمر في أوله أو في آخره. ورواية مسلم أرجح، رواية مسلم أرجح من رواية الترمذي، فإن الصحيح أن رواية الترمذي لا تصح، وعلى هذا فهاتان الزيادتان لا يعتمد عليهما، والمعتمد هو لفظ ما لفظ مسلم الذي بدأ به المؤلف رحمه الله. قوله في الحديث طهور إناء أحدكم، كلمة طهور ضبطها العلماء بضم الطاء، وقال بعضهم يجوز أن تقول طهور بفتح الطاء، والمعنى المعنى من ذلك صفة التطهير، كيف تطهر الإناء إذا ولغ فيه الكل. قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. كلمة إذا ولغ جاء في بعض الروايات إذا شرب، ورواية إذا ولغ هي الأشهر والأكثر، ومعنى الولوغ كما قال العلماء هو أن يدخل الكلب لسانه في الإناء ويحركه بالشرب، إذن هو الإدخال مع التحريك، فيختلط لعابه ولسانه بالماء الموجود في الإناء. قال إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله، وغسله محدد بعدد معين، هذا العدد هو 7، وأولاهن أي أولى 7، أولاهن يعني يبدأ فيغسله غسله بالتراب أولا، ثم يضيف على ذلك 6 غسلات أخرى، هذا ما يفيد هذا الحديث. أولاهن بالتراب يعني الغسلة الأولى مخلوطة بالتراب، يخلطها بالتراب ثم يغسل بها الإناء، يخلط الماء بالتراب ثم يغسل الإناء، ثم يضيف فوق ذلك 6 غسلات، فيكون المجموع 7 غسلات. وجاء حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. فقال العلماء قوله وعفروه 8 بالتراب يخالف ما في حديث أبي هريرة، والمعتمد هو حديث أبي هريرة، ويكون معنى قوله في الحديث الآخر وعفروه 8 بالتراب معنى ذلك هو أن أنه كما في حديث أبي هريرة الأولى تكون مخلوطة بالتراب ويضاف بعدها سبع غسلات، يضاف بعدها سبع غسلات وبهذا يكون العدد ثمانية. والأشهر عند العلماء هو حديث في العمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة هذا فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى الحكم بنجاسة لعاب الكلب، وفي المسألة خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح أن لعاب الكلب نجس، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء منه وقال طهور، وكلمة طهور تدل على إزالة النجاسة. الفائدة الثانية أنه يلتحق بلعاب الكلب بوله وغائطه، فإن البول والغائط لم يأتي ذكرهما لكنهما أخبث من لعابه، فهذا يسمى عند العلماء من باب قياس الأولى. فإذا كان لعابه بهذه المثابة فلا شك أن ما زاد على ذلك له حكمه في التنجيس، ولهذا نص جماعة من العلماء على نجاسة الكلب كله، فقالوا بنجاسة عرقه وبوله وغائطه كما دل الحديث على نجاسة لعابه، وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، فالكلب نجس، وهذا الحديث دال على ذلك. فهذا الحديث دل على نجاسة اللعاب، إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل، ويدل على نجاسة بقية أجزاء الكلب من طريق الأولى، فلا يقال إن النجس هو لعابه فقط وأما غير اللعاب فإنه لا يكون نجسا. الفائدة الثالثة والرابعة بيّن الحديث أن لعاب الكلب في الإناء يغسل سبع مرات، فإذا ولغ وشرب من الإناء فإن هذا الإناء يغسل سبعا. واختلف العلماء هل بقية أجزاء الكلب من عرقه وبوله وغائطه تغسل سبعا أم يكتفى بغسلها مرة واحدة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بقية أجزاء الكلب تأخذ نفس الحكم، ومنهم من قال هذا الحكم خاص بلعابه، والتحديد بسبع تحديد شرعي لا يعرف حكمته فهو تعبدي، فنبقى على ذلك فيكون يغسل من لعابه سبعا. أما إذا أصاب الإنسان عرقه أو غير ذلك من نجاسته فإنه يغسل حتى تزول النجاسة بدون تحديد بسبع، وهذا القول الثاني أقرب، فإن التحديد السبع في إزالة نجاسة الكلب جاء في أمر مخصوص. قوله في آخر الحديث أولاهن بالتراب، وفي رواية الترمذي كما ذكرنا أولاهن أو أخراهن، ذكرنا أن الراجح في موضع التراب أنه يكون في الأولى، فإن رواية الترمذي رواية الإمام مسلم رحمه الله أرجح من سائر الروايات الواردة في الباب، فيكون المعنى أن أولاهن بالتراب يعني تكون في أول الغسل. ومما يرجح ذلك من حيث المعنى أننا لو جعلنا التغسيل في آخره لاحتجنا إلى غسل التراب في آخره لاحتجنا إلى غسلة ثامنة أو تاسعة بحسب المعنى السابق، وهذا مما يرجح أن البدء بالتراب يكون في أول الأمر وأنه هو الأولى والأصح رواية ومعنى. هذه جملة من الفوائد التي انطوى عليها هذا الحديث المبارك، وفيه أحاديث أخرى وفيه فوائد أخرى أيضا موجودة في المطولات. بقي أن نذكر أن قوله في الحديث أولاهن بالتراب، قال العلماء يقتصر في التنظيف على التراب وحده، يعني هل يقوم غير التراب مقامه؟ إنسان أراد أن يجعل بدل التراب صابون، أو يجعل بدل التراب شيئا من الأشنان المعروف من قبل، أو النخالة أو غير ذلك، من أهل العلم من أجازه فقال لا بأس أن يستعمل غير التراب، ومن أهل العلم من قال نكتفي بما ورد في النص. أولا لأن غير التراب كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر إلا بالتراب، وذكروا أن التراب أحد الطهورين، فهو يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم، وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومما رجحوا به ذلك أيضا ما ذكره بعض الأطباء اليوم، أن في لعاب الكلب دودة شريطية أو نحو ذلك لا يذهبها إلا التراب، فجعلوا هذا أيضا من بيان الإعجاز النبوي الذي اكتشف في هذا العصر الحديث. فيكون الأقرب الاقتصار على التراب، ومادة التراب مادة موجودة في كل مكان. قد يقول بعضهم إذا لم نجد التراب نقول التراب موجود في كل مكان، فلا يحتاج إلى مثل هذا التكلف. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة، وهو الحديث التاسع، فقال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات أو الطوافات، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث صحابيه أبو قتادة واسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 54 من الهجرة. وهذا الحديث حديث صحيح، وموضوع هذا الحديث بيان طهارة سؤر الهرة، سؤرها ولعابها يختلف عن الكلب. الهرة معروفة ويقال لها القطة. هذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست بنجس، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إنما هي من الطوافين عليكم، فدل هذا الحديث على أن سؤر الهرة طاهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بطهارتها وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأنها من الطوافين عليكم، فدل هذا على أن هذه العلة هي سبب من الأسباب التي لأجلها خفف الشارع في شأن الهرة فحكم بطهارتها، وهذا يدل على أنها على أن سؤرها طاهر، وكذلك جسدها طاهر، فمها طاهر، وفضلاتها وغير ذلك. لماذا؟ لعلة الطواف المنصوص عليها في الحديث، والتصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ليست نجسة، وهذا فيه تخفيف على الناس لأنها تختلط بالناس في البيوت ولا يمكن التحرز منها. استثنى بعض أهل العلم من ذلك بولها وغائطها، فإنهما نجسان كما سيأتي معنا في حكم ما لا يؤكل لحمه، وأنه نجس، وأن ذلك من باب ينبغي فيه التطهير. قوله في هذا الحديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يدل على أنها لو شربت في إناء أو شربت من ماء أن هذا الماء باق على طهارته، وأنه لا يتأثر بشربها من هذا الماء ما دام أنه لم يختلط في هذا الماء إلا لعابها أو إلا فمها، فإن ذلك لا يؤدي إلى تنجيسه، ومعناه أن هذا الماء يصلح للوضوء منه كما أنه يصلح للاغتسال منه وغير ذلك، بخلاف سؤر الكلب، فالكلب إذا ولغ في الماء وشرب منه فإن هذا الماء لا يتطهر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب. استفاد العلماء من هذه العلة وهي قوله في الحديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات، استفادوا من ذلك قالوا كل حيوان يشترك مع الهرة في هذه العلة فله حكم، ومن هنا قال بعض العلماء إن الحمار والبغل حكم سؤرهما ولعابهما وحكم العرق منهما حكم الهرة، لأن البغل والحمار من الطوافين على الناس يعيشون مع الناس من الحيوانات الأليفة، ولهذا قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه السنور، يعني أشبه الهرة، فهذا فائدة في هذا الحديث لما قال إنما هي من الطوافين عليكم، هذا تعليل، والسبب في الحكم بطهارة الهرة أنها من الطوافين على الناس، ومعنى الطوافين أنها تختلط بالناس ويحتاجون إلى مخالطتها فيشق التحرز منها، مثلها تماما كما قال علماء الحمار والبغل، ويدل على ذلك أيضا التعليلات التي علل بها الحافظ ابن قدامة رحمه الله. أما الخيل فإنه من الحيوانات التي يجوز أكلها، وكل مأكول اللحم فإنه طاهر كما سيأتي الإشارة إليه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أنس فقال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. قوله في هذا الحديث جاء أعرابي، الأعرابي قال العلماء هو البدوي الذي يسكن البادية، البدوي الذي يسكن في البادية نسبة إلى الأعراب، وكان يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الجفاء، فهذا الأعرابي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فيه، فأراد الصحابة أن يزجروه فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعاهم إلى أن يستعملوا معه الرفق، ولأن في ذلك مفسدة، فهذا الأعرابي لما بدأ في بوله لو قام أحد فزجره ربما يخاف ويرتعب ويصاب بالحصر في بوله، وربما ينتشر البول في كل مكان، فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن زجره فيه حكم عظيمة من استعمال الرفق. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو العظيم، فأمر بأن يهراق على ذلك المكان فتزول النجاسة، وكانت مساجدهم من التراب. ثم جاء في بقية الروايات والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأعرابي، علمه وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل ذلك، إنما هي بنيت لذكر الله وغير ذلك. هذا الحديث موضوعه كيفية تطهير الأرض من البول. الأرض إذا أصابها البول كيف نطهرها؟ الأرض إذا أصابتها النجاسة كيف يكون تطهيرها؟ يكون تطهيرها بهذه الصفة، إراقة الماء عليها، إراقة الماء عليها حتى تزول عين النجاسة، يكاثر بالماء ويرش عليها بالماء حتى تزول أصل النجاسة. وإذا كانت الأرض صلبة أو كما هو الحال عندنا يوضع عليها السيراميك وغير ذلك، فيرش الماء ثم يسحب هذا الماء مع النجاسة حتى يزول عين النجاسة. فهذا الحديث موضوعه كيفية تطهير الأرض من البول أو من أي نوع من أنواع النجاسات. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الحكم بنجاسة بول الآدمي، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. فهذا الحديث أفاد أيضا نجاسة بول الآدمي، ويلتحق به أيضا نجاسة غائطه، فبول الآدمي وغائطه نجسان باتفاق أهل العلم، سواء كان الآدمي صغيرا أو كبيرا أو صغيرا، حتى الصغير وإن كان الإسلام رخص في كيفية تطهيره وخفف في كيفية تطهيره كما سيأتي في بعض الأحاديث وأمر بأن يرش من بول الغلام فقط، إلا أن هذا التخفيف لا يدل على أنه طاهر، بل بول الآدمي وغائطه نجسان كبيرا كان أو صغيرا، ويؤمر بإزالته بالماء، غير أن الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام يخفف في إزالة نجاسته فيكتفي بالرش فيه. وفي الحديث بيان أن الأصل في التطهير هو الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد تطهير هذه الأرض أمر بذنوب من ماء، وهل يقوم غير الماء مقامه؟ يعني لو طهرت الأرض بغير الماء، بسائل من السوائل التي ليست ماء، فالراجح عند أهل العلم أن المعتبر هو زوال النجاسة. إذا زالت هذه النجاسة بالماء أو بغيره زال حكمها وصار المكان طاهرا. والأصل في التطهير هو البداءة بالماء، البداءة بالماء. في هذا الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإراقة الماء على المكان النجس، هذا يسميه العلماء مسألة، هنا يسميها العلماء ورود الماء على النجاسة، ورود الماء على النجاسة. وهناك مسألتان، مسألة ورود الماء على النجاسة ومسألة ورود النجاسة على الماء. مسألة ورود النجاسة على الماء هذا تقدم حكمها معنا في حديث أبي سعيد، يكون عندك ماء ثم تكون النجاسة هي التي تدخل فيه وهي التي ترد عليه. هذه المسألة إذا قيل ورود، حكم ورود النجاسة على الماء، ما حكم الماء حينئذ؟ يكون حكمه كما سبق أن الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة ما لم يتغير، الأصل فيه الطهارة ما لم يتغير. فإذا وردت النجاسة على الماء فحكم الماء حينئذ أنه على التغير كما سبق معنا في الدرسين الماضيين. هنا في هذا الحديث حكم الماء إذا ورد على النجاسة، النجاسة في مكان والماء يأتي عليها، هذا الماء الذي نضعه على النجاسة قال العلماء فيه أمران. الأمر الأول الماء إذا اختلط بالنجاسة، الماء في حال اختلاطه بالنجاسة يكون باق على الحكم بطهارته، يعني في الوقت الذي نغسل فيه النجاسة ويكون الماء مختلط بالنجاسة يكون هذا الماء حكمه على الأصل الطهورية. الأمر الثاني أو الحالة الثانية، الماء إذا انفصل عن النجاسة، الماء إذا انفصل، الآن النجاسة موجودة وضعنا عليها الماء، انفصل الماء عن النجاسة، إذا انفصل الماء عن النجاسة هذا الماء المنفصل يحكم بطهارته إذا كان لم يتغير بالنجاسة، إذا كان لم يتغير. أما إذا انفصل الماء عن النجاسة ومعه شيء من النجاسات وقد تغير بها فهذا يكون نجسا، فيكون المعتبر أيضا هو الحكم على الماء بالتغير. وفي هذا التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك، طبعا الحديث فيه فوائد أخرى منها يعني العناية بالمساجد، ومنها أيضا حكمة الإسلام أو يسر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف حتى يتعلم، وغير ذلك من الفوائد التي فيها هذا الحديث. وفي الحديث أيضا ارتكاب أخف المفسدتين، أنه إذا اجتمع مفسدتان فالأصل هو ارتكاب أخف المفسدتين. الآن عندنا مفسدة وهي بوله في المسجد، ومفسدة ثانية أنه إذا أرعب ينتشر البول في كل مكان، فيرتكب أخف المفسدتين، وهذه من القواعد الشرعية العظيمة. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث موضوعه حكم الميتة، حكم الميتة وما يستثنى منها، حكم الميتة وما يستثنى منها. قول الحافظ هذا الحديث فيه ضعف، هو كما قال هذا الحديث إسناده ضعيف، فإن ابن ماجه وغيره رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولكن قال العلماء الصحيح أن هذا الحديث من كلام ابن عمر، يسميه العلماء موقوفا على ابن عمر، فالصحيح في الحديث أنه عن ابن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا القول بأن الصحيح أنه من قول ابن عمر لا يغير في حكم الحديث، فإن الحديث يكون حينئذ مرفوعا حكما. فابن عمر لما قال أحلت لنا ميتتان ودمان إلى آخره، من الذي أحل له ذلك؟ لا شك أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الرواية التي فيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ضعيفة، وأما الصحيح فهو أن الرواية بدون ذلك موقوف على ابن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان، وهذا الموقوف له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه قال قال رسول الله. وعلى هذا فالخلاف في هذا التصحيح والتضعيف هنا يعني خلاف لفظي، والمرجع والثمرة واحدة في الأخير، وهي أن له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث تحريم الميتة، والميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه، يعني مات بدون ذكاة شرعية. الأصل في الحيوان الذي يجوز أكله أن يذكى ذكاة شرعية بالطريقة الشرعية، فإذا مات بدون ذكاة شرعية فيسمى ميتة، والله يقول في كتابه الكريم: حرمت عليكم الميتة. وحكم الميتة أنها نجسة، حكم الميتة أنها نجسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني من الميتة، فدل هذا على أن الميتة نجسة، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا جلدها في حال الدبغ، في حال الدبغ والمعالجة. الفائدة الثالثة أنه يستثنى من تحريم الميتة الجراد والحوت، الجراد والسمك، فالجراد إذا مات فالأصل فهو حلال مستثنى، وكذلك السمك الحوت سواء كان كبيرا أو صغيرا فإنه مستثنى من النجاسة ومن التحريم فهو حلال، وهذا دال على أنه طاهر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الحوت الميت، كما في بعض الغزوات غزوا فألقي لهم حوتا من البحر ميتا فأكلوا منه، وأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث فيه بيان أن الميتة حرام ونجسة، وأنه يستثنى من ذلك ميتتان الجراد والحوت. قوله في الحديث ودمان الطحال والكبد، هذا الدليل على إباحة أكل الكبد وإباحة أكل الطحال، فإن الكبد والطحال مختلط فيهما الدم، يعني فيهما دم، فقد والدم حرام، الكبد والطحال فيهما نوع من الدم، والدم كما تقدم معنا حرام ونجس، فاستثني من ذلك الكبد والطحال، فهذا دال على طهارتهما وجواز أكلهما. فعلى هذا يستفاد أن السمك إذا مات في الماء، وكذلك الجراد إذا سقط في إناء فيه ماء ثم مات، فما حكم هذا الماء؟ حكمه أنه طاهر، حكمه أنه طاهر، وأنه لا يتأثر بموت هذه الأشياء فيه. ختم المؤلف كتاب الطهارة بحديث أبي هريرة أو بحديثين، حديث أبي هريرة وأبي واقد. حديث أبي هريرة يتعلق أيضا بالميتات، فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث فيه الكلام عن ميتة ما لا نفس له سائلة، يعني ميتة الحشرات. هناك نوع من أنواع الميتات مستثنى، وهو ميتة ما لا نفس له سائلة. ذكرنا أن الميتة نجسة وحرام، وأنه يستثنى من ذلك الجراد والسمك كما تقدم، كذلك يستثنى من هذا ميتة هذه الحشرات، الحشرات الصغيرة كالذباب والنحل والخنفساء وغير ذلك من الحشرات، هذه يقول عنها العلماء أو يسميها العلماء ما لا نفس له سائلة. كلمة نفس يعني دم، هذه حشرات ليس فيها دم سائل، ليس فيها دم سائل. الحيوانات الكبيرة إذا ذبحت أو جرحت يجري منها الدم فدمها سائل، أما هذه الحشرات فالدم إذا وجد فيها فإنه دم غير سائل، فيعبر عنه الفقهاء بقولهم ما لا نفس له سائلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن موت هذه الحشرات في الأواني وفي الأشربة لا يؤثر فيها، كما قال إذا وقع الذباب، إذا وقع الذباب، فكلمة الذباب يدخل فيها الزنابير والنحل والبعوض والبق والبراغيث والقمل والناموس والفراش والنمل والذباب المعروف عند الناس اليوم، كلها يدخل تحت مسمى الذباب. فكلمة الذباب في لغة العرب كلمة عامة يدخل فيها الذباب المعروف، ويدخل فيها كل ما أشبهها من النحل والبعوض والبراغيث والقمل وغير ذلك، فهذه كلها تسمى ذبابا لكثرة حركتها وكثرة اضطرابها. فإذا وقع الذباب في الشراب، في إناء أحدكم في شراب من الأشربة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا النوع من الحشرات في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فإذا وقع الذباب في الإناء فاغمسه حتى تتقي شر الداء الذي في جناحه الذي سقط عليه، ثم ينقله بعد ذلك، يعني يخرجه من الشراب. هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب هل يصبح نجسا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه، فكونه صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في الطعام أو في الشراب دل ذلك على أنه لا يؤثر عليه ولا ينجسه، والأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما خرج الداء، فتتقابل المادتان المادة السمية مع مادة الشفاء. وهذا الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمر إرشاد، يعني أرشد عليه الصلاة والسلام بذلك، ولهذا علل فقال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فإذا سقط ذباب في ماء إناء ثم فعل الإنسان ذلك، فهل هذا يؤثر على طهورية الماء؟ الجواب لا، لأن هذه الحشرات ليست بنجسة، ليست بنجسة لأنها حكمها كما ذكرنا. يستثني العلماء من ذلك الحشرات التي تتغذى على النجاسات، الحشرات التي تتغذى على النجاسات أو متولدة من الأشياء النجسة، فإن هذه يحكم بنجاستها. لكن مقصود الحديث أن الماء لا يفسد بموت هذه الأشياء فيه، وهذا الحديث يدل على سبق الإسلام للعلوم الحديثة في بيان ضرر هذه الحشرات من الذباب وغيرها، أنه يحمل الأمراض ويحمل الجراثيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى طريقة لا يمكن أن تكتشف إلا بوحي، وهي الطريقة التي جاءت يعني مؤخرا الاكتشافات المعاصرة ببيانها، لكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأحد أن يكتشفها، فبين أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بعض الناس، بعض ضعاف الإيمان من بعض المسلمين وغيرهم من أعداء الدين اتهموا الإسلام بسبب هذا الحديث، بعضهم ضعف هذا الحديث وهو في البخاري، وقال كيف هذا أمر لا يعقل، وهذا أمر فيه قذارة، وهذا أمر فيه كذا، وهذا كله من الكلام الباطل الذي يدندن عليه المستشرقون، ووافقهم على ذلك بعض من قل حظه وعلمه في هذا الباب. آخر الأحاديث الواردة في كتاب الطهارة حديث أبي واقد الليثي، وهو متعلق أيضا بباب الميتات، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، خرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث أيضا يتعلق بباب الميتة، الميتة كما ذكرنا ما مات بدون ذكاء شرعية، هنا إذا قطع من البهيمة وهي حية جزء منها، إذا قطع من البهيمة وهي حية جزء منها، فبين هذا الحديث أن له حكم، أن له حكم الأصل، أن له حكم الأصل. فالحافظ ذكر هذا الحديث هنا ليبين حكم الجزء من الحيوان، ليبين حكم الجزء من الحيوان. فما قطع من البهيمة وهي حية، إذا إنسان عنده بهيمة وقطع منها قدم، قطع منها فخذا وبقيت حية بعد ذلك، فهذا المقطوع يكون ميتة، هذا مقطوع يكون ميتة، فحكمه حكم الميتة من حيث النجاسة، وإذا وقع في الإناء فإنه يحكم به إذا تغير بالتنجيس لوقوع النجاسة فيه. استثنى العلماء من ذلك ميتة السمك، ميتة السمك، فالسمكة إذا قطع جزء منها وبقي الباقي حيا فإن هذا الجزء المقطوع يكون طاهرا ويكون حلالا، كما سبق معنا في الحديث السابق أحل لنا ميتتان وأحل لنا دمان. إذن هذا الحديث يبين حكم ما قطع من الحي وأنه يعتبر ميتا، واستثنى العلماء أمورا منها ما نبهنا عليه. فمقصد مقصد المؤلف رحمه الله من ذلك تتميم الكلام عن أحكام الميتة. إذن الأصل في الميتة أنها نجسة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع من الجراد والحوت، وكذلك ما لا نفس له سائلة، وما قطع من البهيمة فهو ميتة إلا ما استثني، وهو ما كان أصله في حال الحياة حلالا كالسمك وما شابهه. بهذا القدر نكون قد انتهينا أو اكتفينا، انتهينا من كتاب الطهارة، وهو من كتاب باب أحكام المياه في كتاب الطهارة، من بلوغ المرام، وهو الباب الأول من 10 أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول سائلة: امرأة على جنابة وتريد الغسل لكنها مريضة وتخاف من زيادة المرض، إن استعملت الماء فهل يجوز التيمم؟ إذا كان استعمال الماء يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء فلها أن تتيمم، فإن الله يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال بعد ذلك: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سؤال يقول: كم قسم للماء؟ هل هو طاهر ومطهر ونجس أم هو طاهر ونجس؟ ما حكم من صلى العصر؟ طيب، الماء ينقسم إلى أقسام متعددة بحسب الأبواب. فمن العلماء يعني هناك من قسم الماء إلى طهور ونجس، وهذا هو الصحيح. الماء ينقسم من حيث الطهارة والنجاسة إلى قسمين: طهور ونجس. وبعض الفقهاء يقول طهور وطاهر ونجس، وذكرنا أن الصحيح أنه طهور ونجس، وأن الحكم بأن هناك نوع من الماء يقال له طاهر ولكنه لا يأخذ أحكام الطهور، أن هذا مرجوح، فيكون هو طهور ونجس. أما إيجاد نوع من الماء اسمه طاهر ويقصدون بذلك أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهذا العلماء الذين قالوا بذلك قالوا الماء الطاهر هو الماء المستعمل، وقالوا الماء الطاهر هو الماء الذي اختلط بشيء طاهر لكنه لم يغلب عليه، اختلط بشيء طاهر لكنه لم يغلب عليه. وقلنا نحن في أن الراجح أن الماء إذا خلطه شيء طاهر فله حالتان: أن يغلب عليه فيصبح اسمه مثلا عسل أو يصبح اسمه مرق أو غير ذلك، فهذا له حكم آخر ليس من أقسام الماء. وأما إذا لم يغلب عليه والناظر إليه يسميه ماء، فهذا حكمه حكم الماء الطهور، مثل الماء المختلط بشيء من الصابون، متغير بشيء من الصابون لكنه يسمى ماء، فهذا له حكم الماء الطهور. أيضا الماء من حيث الجريان وعدمه، هناك ماء جار وماء غير جاري، الماء الجاري والماء الساكن، وأيضا هناك ماء مستعمل وماء غير مستعمل. الماء المستعمل هو الذي المتساقط من أعضاء المتوضي والمغتسل، إنسان وضع ماء في إناء وتوضأ منه، هذا الماء يقال له مستعمل، استعمله في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة. وهناك ماء قليل وماء كثير، تقسيمات كثيرة، لكن العلماء الذين قسموا الماء إلى أنواع، منهم من قال الماء طهور ونجس، فقالوا الماء قسمه إما طهور وإما نجس. خالفهم بعض العلماء فقالوا لا، هناك طهور وطاهر ونجس على خلاف بينهم، وذكرنا الراجح. كذلك الذين قالوا الماء ينقسم إلى قليل وكثير بنوا على ذلك أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، وأن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير إذا وقعت فيه النجاسة، وقلنا أن هذا مرجوح. نعم، نحن نقول هناك ماء قليل وكثير، لكن لا فرق بين قليل وكثير من حيث الطهارة والنجاسة، فالأصل التغير. كذلك الذين قالوا هناك الماء الجاري والماء الدائم والماء الساكن، بنوا على ذلك أن الماء الساكن ينجس بملاقاة النجاسة، وهذا غير صحيح. كذلك الذين قالوا هناك فرق بين الماء المستعمل وغير المستعمل، ذكرنا أن هذا أيضا التفريق لا يصح، وأن الأصل في باب المياه أن الماء طهور حتى يتغير بالنجاسة. في سؤالها الثاني تقول: ما حكم من صلى العصر قبل الأذان ب3 دقائق خطأ؟ إذا كان الوقت قد دخل، هو المعتبر دخول الوقت، المعتبر دخول الوقت، أحيانا بعض المؤذنين يؤذن بعد دخول الوقت، فإذا كان إذا كانت تعلم أن الوقت قد دخل فصلاته صحيحة، وإذا كانت لا تعلم فتعيد الصلاة، لأنها لا يجوز أن تصلي حتى تتيقن من دخول الوقت. تقول: امرأة أو أناس في دولة شيوعية لا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام كالصلاة والحجاب، هل تجب عليهم الهجرة؟ فإنهم يفكرون في تهجير النساء إلى بلد المسلم بلا محرم، ويبقى الوالد في بلده يعمل ويرسل لهم ما يشاءون. فهل هذا جائز؟ نعم، الأفضل والأولى، بل أحيانا قد يجب على المسلم إذا كان في بلد لا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الدين أن يخرج إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم فيها شعائر الدين، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فإذا الله سبحانه وتعالى أرشد إلى الهجرة، الخروج. أي بلد لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيها شعائر الدين فإنه يجب عليه أن يخرج إلى البلد بلد آخر، ولو كان فيها المعيشة أقل وأضعف، يخرج إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم فيها شعائر الدين. خاصة أن السائلة تقول إنهم لا يستطيعون أن يقيموا حتى الصلاة، ما أدري هل تقصد حتى لو صلوا في بيوتهم، فتخرج إلى بلد آخر تقيم فيه شعائر الدين وتسعى في ذلك، لأن المسلم يخاف على دينه، وإذا لم يخاف على نفسه فإنه يخاف على أبنائه وبناته ألا أن ينشأوا مع مجتمع كافر لا تقام فيه شعائر الإسلام ولا شعائر الدين. هذا آخر ما ورد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.